أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، أجمل ما في الحياة معرفة الله تعالى، لأن معرفة الله عز وجل تعمق الإيمان وترسخ اليقين في قلب العبد. لذلك كان من الواجب على كل عبد منيب أن يتعرف على رب العالمين تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله تبارك وتعالى، أيها المسلمون، له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يليق به سبحانه وتعالى. قال رب العالمين تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأسماء الله تعالى توقيفية، أي لا تخرج عن دلالة الكتاب وصحيح السنة ولا مجال للعقل فيها. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وننفي عن الله تعالى ما نفاه الله تعالى عن نفسه وما نفاه عنه نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. فكل ما دار بذلك فالله، بخلاف ذلك قل هو الله أحد. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله تعالى، قال رحمة الله تعالى عليه: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. نعم، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جملة هذه الأسماء التي نثبتها لله تبارك وتعالى على النحو الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، نثبت لله تبارك وتعالى اسمي الرازق والرزاق. ومن الأدلة السمعية على ثبوت هذين الاسمين لله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله جل من قائل: وهو خير الرازقين. ومن الأدلة النبوية ما رواه أبو داود وأحمد بإسناد صححه الإمام العلامة الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر وهو القابض الباسط الرازق. نعم، الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق سبحانه وتعالى. كل هذا نثبته بدلالة الكتاب وصحيح السنة. كذلك فإن الفطرة السوية التي فطر الله تعالى العباد عليها تقتضي أن لكل عبد ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون. حتى إن كفار قريش ممن كانوا يكفرون بديانة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن لهم ربا خالقا رازقا مدبرا، كما حكى الله عز وجل عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فكانوا يعلمون أن لهم ربا خالقا رازقا مدبرا، وأن لهذا الكون صانعا موجدا. إنما كان شركهم كما قرر العلماء رحمهم الله في باب الأسماء والصفات وفي أبواب توحيد العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. نعم، نثبت لله تعالى بمقتضى الأدلة السمعية والفطر السوية، نثبت لله تبارك وتعالى اسمي الرازق والرزاق. ولكن ما هو الرزق؟ وما المقصود به؟ وهل هو قاصر على المال فقط؟ والجواب: الرزق لغة كما قال ابن منظور في لسان العرب وتبعه على ذلك الجوهري، قال رحمهما الله تعالى: الرزق ما يقال للعطاء الجاري دنيويا كان أو دينيا، سواء كان ذلك منصبا أو جاها أو صحة. وهذا من أشمل التعاريف لمعنى الرزق. وعلى هذا فإن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. وأرجو منك عبد الله أن تنتبه إلى هذا الكلام الدقيق حتى تعلم أن الرزق ليس محصورا في المال فقط، وليس محصورا في الجاه والسلطان فحسب، بل الرزق قد يكون مالا، وقد يكون صحة، وقد يكون إيمانا ويقينا، وقد يكون إنعاما، إلى غير هذا مما سيأتي. فالرزق نوعان: رزق عام ورزق خاص. فالرزق العام ما قدره الله تعالى لجميع خلقه من الإنس والجن والحيوان والمسلم والكافر والبر والفاجر، فهذا رزق عام من رب العالمين تبارك وتعالى، قدره الله تبارك وتعالى لجميع المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأكد الله عز وجل على هذه القضية الخطيرة بخمس مؤكدات في هذه الآية. قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لهذه الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى مقسما لخلقه بنفسه وهو رب السماء والأرض الذي لا يحتاج إلى قسم، يقول: إن الذي قلت لكم أيها الناس إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق كما أنكم تنطقون. فكل المخلوقات يا عبد الله تكفل الله تعالى برزقها، وهذا مقتدى ربوبية رب العالمين تبارك وتعالى. بل والله تبارك وتعالى قدر أرزاق الخلائق في أربعة أيام. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال الإمام الطبري رحمه الله: إن الله تعالى أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلها، وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصلحهم من المعاش. قال عكرمة رحمه الله تعالى: في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها. سبحان الله، في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها. وقال الله عز وجل مطمئنا لعباده، قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه سبحانه يعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. نعم، فرزق العباد رزق عام، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. بل وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، سبحان الله. ثم ينفخ فيه الروح: فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نعم، كل هذا يؤكد عبد الله أن أرزاق المخلوقات برها وفاجرها كافرها ومسلمها مكفولة، لأن الله تبارك وتعالى كفلها، فهو سبحانه الرب. ومن مقتضيات ربوبيته على خلقه أن يتكفل برزق خلقه أجمعين، هذا هو الرزق العام. أما عن الرزق الخاص فهو قسمان: القسم الأول رزق القلوب المؤمنة المخبتة بالثبات على الإيمان واليقين، والقسم الثاني وهو رزق المدد والتوفيق والإعانة حتى يتجدد إيمان هؤلاء ويساعدهم على الثبات فلا يحيدوا عن الصراط المستقيم طرفة عين. ولعل هذا من الكرامة، إذ أن الاستقامة هي أعظم كرامة، فإذا استقمت من بدء عمرك حتى نهايته فإن هذه كرامة عظيمة كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى. وللإيمان باسم الله الرزاق واسم الله الرازق مقتضيات، كما هو الشأن في الإيمان بجميع أسماء الله تعالى الحسنى. فلا يسعك أيها المسلم أن تردد هذين الاسمين وغيرهما من أسماء الله تعالى باللسان فحسب، حينما تسأل: أمؤمن أنت أن الله هو الرزاق؟ فتجيب بلسانك: نعم، الله هو الرزاق، ولكن أفعالك تكذب أقوالك. وفي هذا دلالة على أن الإيمان لم يستقر في قلبك. نسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، هو ولي ذلك والقادر عليه. اعلم أيها المسلم أنك لا تسمى مسلما مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا آمنت بأسماء الله تعالى وصفاته، وآمنت بمقتضيات أسماء الله تعالى بالضوابط الشرعية التي حددها العلماء رحمهم الله. فيلزمك كمسلم أن تكون بأسماء الله تعالى موقنا ولحقها مؤديا حتى تحقق شرط الله تعالى من الإيمان بأسمائه وصفاته. وفي هذا يقول إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، يقول: ومن شروط الإيمان بأسماء الله تعالى أولا ثبوت الاسم، ثانيا معرفة دلالة الاسم، ثالثا العمل بمقتضيات هذا الاسم ظاهرا وباطنا. إنها شروط ثلاثة يلزمك أيها المسلم يا من تسمعني عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر شريط الكاسيت، يلزمك أن تكون عاملا بها حتى تسمى مؤمنا بأسماء الله وصفاته. فلا تسمى مؤمنا باسم الله الرازق واسم الله الرزاق إلا إذا أعملت هذه الشروط الثلاثة: أن تؤمن بثبوت هذين الاسمين، وأن تفهم دلالة هذين الاسمين، ثم أن تعرف مقتضيات هذين الاسمين، وأن تطبقها على نفسك ظاهرا وباطنا. فما هي مقتضيات الإيمان باسم الله الرازق واسم الله الرزاق؟ أولا أن تؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى يرزق كل عبد وكل مخلوق مهما كان وفي أي مكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء، وهذا من مقتضيات ربوبية الله تعالى على خلقه. قال رب العالمين تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، ولعلنا ذكرنا سلفا أن الفطر السوية تقر بهذا، تقر أن كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبد أو مخلوق إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ثانيا احذر أن تكون ممن يرددون هذا الاسم بألسنتهم ولم يستقر الإيمان في قلوبهم، فتراهم متشككين في باب الرزق وفي قضية الرزق نظرا لارتفاع الأسعار وظهور الغلاء، فاحذر الشك في باب الرزق، وإياك ثم إياك أن تكون ممن يزعمون بألسنتهم أن لهم ربا رازقا مدبرا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فإذا نظرت إلى أحوالهم رأيتهم متشككين أن لهم ربا رازقا مدبرا، ومن شك في هذا فقد خرج من ربقة الإسلام. ثالثا من مقتضيات الإيمان باسم الله الرزاق واسم الله الرازق احذر أن تكون من المنشغلين بوساوس الشيطان وحزبه. نعم، الشيطان أيها العباد يخوف الناس من الفقر. قال رب العالمين تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعدكم أيها الناس بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم، فيقول للناس: إياكم ثم إياكم أن تتصدقوا، إياكم ثم إياكم أن تزكوا، إياكم ثم إياكم أن تنفقوا في سبيل الله. لماذا؟ خشية أن تفتقروا بالفحشاء، يعني ويأمركم بالمعاصي وترك الطاعات حتى تقعوا في الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإياك ثم إياك يا عبد الله، إياك ثم إياك يا عبد الله أن تصدق شيطانك، واعلم أن من مداخل الشيطان على العبد الاستيلاء على جوارحه بغية إضعاف اليقين في قلب العبد وتشكيكه في ربه، فكل ما يساورك من شكوك وما يدور في خلجات صدرك من وساوس إنما هو من الشيطان، يأتيك شيطانك وحزبه فيوسوسون لك قائلين اتحرك، الرزق يحب الفهلوة، العيال هتجوع، اسرق وانصب، اعمل نصبايا، كل الناس كده، مش انت اللي هتشذ عنهم. وهكذا يوسوس اليك شياطين الانس والجن، فان اتبعت وساوس الشياطين تكون بذلك مكذبا لوعد الله ورسوله، فاحذر وساوس الشيطان. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من نفثات الشياطين، ونعوذ بربنا أن يحضرون. رابعا من مقتضيات الإيمان باسم الله الرزاق واسم الله الرازق، احذر أيها الأخ الكريم أن تكون ككثير من المسلمين الغافلين ممن يسعون في الأرض فسادا ليجمعوا المال من حله ومن غير حله، حجتهم في ذلك أن التوسعة على العيال أمر واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. سبحان الله، ترى الواحد من هؤلاء يقول إن الإنفاق على الزوجة والأولاد لا يمكن إلا بالغش والخداع والسرقة والربا والزنا، فإياك أيها المسلم أن تفكر بهذه الصورة، فنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وليس بالفهلوة ولا بالكذب وليس بالسرقة ولا بالتمييز إلى غير هذا مما يقوله كثير من شباب الإسلام في هذه الآونة. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم رزقا حلالا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. لهذا ترى أن كثيرا من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله عرضوا الفسق وباركوه وشجعوا الانحراف وأيدوه، فتراهم يتعاملون بالربا، وقد انتشر بينهم الزنا وانتشرت الرشاوة، بل إن شئت فقل انتشرت الإتاوات. إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، كما هو الشعار الموجود في كثير من المصالح الحكومية، نسأل الله السلامة والعافية، وكما هو شعار كثير من أصحاب المناصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. خامسا، اعلم أيها العبد أن الله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يفضل بعض الناس على بعض في الرزق والقوة والصحة، وله الحكمة البالغة في ذلك، وليس عطاء الله للإنسان هذه النعم دليلا على محبته له ورضاه عنه وكرامته عليه، كما أن ابتلاء الإنسان بالفقر والمرض ليس دليلا على إهانته وبغضه له، وإنما كرامة الإنسان بتوفيقه لطاعة الله، وإهانته بخذلانه في معصيته. والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها. فينبغي عليك عبد الله أن تعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يعطي من يشاء كيف شاء بالقدر الذي يشاء، له الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم اعلم أيها المسلم أنه لا يجوز لك أن تظن بالله تعالى ظن السوء، وإياك ثم إياك أن تظن أن الله تعالى يعطي فلانا من الناس لغير حكمة، سواء علمت هذه الحكمة أم جهلتها. فربنا تبارك وتعالى لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه، ولا يفعل سبحانه وتعالى شيئا في هذا الكون إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. سادسا، ارض بما قدره الله لك تكن أعبد الناس. أيها الإخوة، إن من أخطر ما يواجهه المسلمون في هذه الأيام أن كثيرا ممن قلت ديانتهم وضعفت عقيدتهم يتسخطون على قضاء الله تعالى وقدره، فترونهم يقولون كلاما ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فبعض الناس يقول في الأمثال العامية يد الحلق للي بلودان، وسبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبآب، إلى غير هذا من الأمثلة الشركية التي نسمعها كثيرا من كثير من البرية في هذه الحياة الدنيوية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين من الشرك في الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. فيا عبد الله، ارض بقضاء الله تعالى وقدره، واحمد الله تعالى على نعمه، وانظر إلى من هو أعلى منك في الدين، وانظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا. قال الحسن رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه فيها. نعم، ارض بقضاء الله تبارك وتعالى، وارض بحكمة الله تبارك وتعالى، سواء كنت عالما بها أو جاهلا بها. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فله الحمد في منعه وعطائه، وعلى العبد إذا وسع الله عليه رزقه أن يشكره وأن يقوم بما يجب عليه في هذا الرزق، وعلى العبد إذا قدر عليه رزقه أن يصبر على تقدير الواحد الخلاق، فهو سبحانه أعلم بمصلحته، وهو أرحم به من أمه التي أنجبته وولدته. ولقد قسم الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الرزق على عباده، فمنهم من بسط له في رزقه، ومنهم من قدر عليه رزقه، وذلك لحكم عظيمة باهرة. فقسم الله الرزق على عباده ليعرفوا بذلك أنه المدبر لجميع الأمور وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، فهذا يوسع عليه وآخر يضيق عليه، ولا راد لقضائه وقدره، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. بسط الله العليم الحكيم الرزق لعباده وضيقه على بعضهم ليعتبروا بهذا التفاوت في الدنيا، فكما أن الناس في هذه الدنيا متفاوتون، فمنهم من يسكن القصور المشيدة العالية ويركب المراكب الفخمة الغالية ويتقلب في ماله وأهله وبنيه في سرور وحبور، ومنهم من لا مأوى له ولا أهل ولا مال ولا بنون، ومنهم ما بين ذلك على درجات مختلفة. فإن التفاوت كما يكون بين العباد في الدنيا يكون بينهم في الآخرة، بل هو أعظم وأكبر وأجل وأبقى. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سابعا، يلزمك أيها العبد يا من تؤمن باسم الله الرازق واسم الله الرزاق أن تصبر على ما قدره الله تبارك وتعالى لك. نعم، يلزمك يا عبد الله أن تصبر على هذا، وأن توقن أن قدر الله تبارك وتعالى كله لك خير، وأن توقن أيضا أن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يلزمك عبد الله أن تصبر على الفقر والجوع والعطش في هذه الدنيا، فالدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. كذلك يلزمك عبد الله أن تصبر على طلب الرزق والسعي الحثيث له من حله ومن سبله الشريفة، وأن توقن أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، والحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع. نعم يا عبد الله، نعم يا عبد الله، فلا بد وأن تصبر، والله تعالى يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا عبد الله اصبر على قضاء الله تعالى وقدره، وأيقن أن قضاء الله تبارك وتعالى وأن قدر الله تبارك وتعالى هو خير. ثامنا، إياك والحسد الممنوع. والحسد الممنوع هو أن تتمنى زوال النعمة عن فلان من الخلق وأن تحصل هذه النعمة بدلا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نوع من أنواع الحسد الذي شاع بين كثير من الناس نظرا للضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فترى كثيرا من الناس ينظرون إلى بعضهم البعض نظرة الحقد والغل، ولكن المسلم الذي يحب الله ورسوله لا يحقد على المسلمين، لا يتمنى زوال النعم عن المسلمين أبدا أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فلماذا يحسد بعضنا بعضا؟ ولماذا يكره بعضنا بعضا؟ ونحن جميعا نعرف أن الدنيا التي نحن فيها دار ممر لا دار مقر، وأن هذه الدنيا دار فناء لا دار بقاء، فلماذا يحسد بعضنا بعضا وعلى ما يقاتل بعضنا بعضا؟ فإياك ثم إياك عبد الله أن تحسد إخوانك حسدا ممنوعا. فلان من الله عليه بعمل جيد، وفلان من الله تعالى عليه بزوجة جميلة، وفلان من الله عليه بسيارة فارهة، قل اللهم بارك له، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش أول ما تشوفه تقول أعوذ بالله، مش معنى ربنا يديله وما يدينيش، أنا بشتغل أكتر منه، أنا بتعب وشقة. بالفعل انت هتشقى في النار لو ما تبتش من كل اللي انت بتقوله ده. ثامنا، اعلم يا عبد الله ان المعاصي سبب لزوال النعمة، وسبب لحلول النقمة، وسبب لضياع الرزق، فان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، إن المعاصي الظاهرة والباطنة سبب من أعظم وأبرز الأسباب للبطالة وركود الرزق وركود العيش ولضياع وفوات الرزق. فالمعصية لها آثارها السيئة على المسلم في حال دينه ودنياه. نعم، معاصي ظاهرة كالتي نراها الآن على كثير من شباب الإسلام، فهذا يطلق بصره إلى الحرام، وثاني يختلط اختلاطا مستهترا في أفنية المدارس والجامعات والمنتديات، وثالث يجلس إلى جوار فتاة من الفتيات وقد تأبط ذراعها، ورابع يجلس وقد أمسك بذراعيها، وخامس يزني بفتاة من الفتيات على الكورنيش أو في عربة من العربات، وسادس يشرب المخدرات، يشرب السجائر والحشيش والترمدول وحبوب الصراصير وحبوب التخيل إلى غير هذا، وثامن يبتاع بالربا ويقول أن هذه فهلوة، وتاسع يذهب هو وامرأته إلى المصايف، إلى شرم الشيخ، إلى مارينا، يعري جسد امرأته ليراها الناظرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعاشر وحادي عشر، وأمة كاملة راجت فيها تجارة الأجساد، وانتشرت فيها الإتاوات والرشاوة، أمة كاملة تحارب ربها ليل نهار بترك الصلاة، حتى الناس التي كانت تجتهد في صلاة الجمعة صاروا الآن لا يصلون الجمعة. ليه يا عم فلان يلي ركب ميكروباص أو عربية ما بتصليش الجمعة؟ أصل الرزق يحب الخفية يا عم الشيخ. ليه يا فلان يلي واقف في السوق بتبيع للناس قبل صلاة الجمعة ليه ما بتجيش تصلي الجمعة؟ يقول لك يا عم الشيخ الحياة غالية وسيبها لله، ومدام هنا أبيض وبتاع ربنا يحلها. كلام كذب، كلام الأفاكين الخراصين الكذابين. ألا تعلم يا هذا أنك من أسباب السخط التي قد ينزل بها سخط الله تعالى علينا؟ ألا تعلم يا من تسير في الشارع وأنت تستمع إلى الغناء في عربتك بهذا الصوت العالي، ألا تعلم أن الله تعالى قد يعذب أمة كاملة بسببك؟ يلي بتزني، يلي بتتعامل مع البنوك، يلي بتشرب المخدرات، يلي بتنصب وتسرق، يلي بتكذب، يلي بتبيع بالغش، ألا تعلم أنك من أبرز أسباب سخط الله علينا؟ قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا عبد الله، المعاصي تزيل نعم الله تعالى على عباده. نعم، المعاصي وارتكاب المحرمات هي سبيل إزالة هذه الأرزاق عن عباد الله تعالى في كل مكان وزمان. وقد ذكر الله تعالى أمثلة كثيرة لأقوام أنزل الله عليهم غضبه وعقابه وأزال عنهم نعمه الكثيرة، وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى ومحاربتهم لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم وارتكابهم المعاصي والمنكرات وإصرارهم على ذلك. ولعل ربنا تبارك وتعالى قد ذكر عباده ببعض الأمثلة في كتابه. نعم، ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بهلاك قوم سبأ، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، سمعوا كلام ربنا وما عملوش به. ولهذا ترى كثيرا من الناس الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شعارهم بدلا من سمعنا وأطعنا سمعنا ونفضنا، سمعنا وأعرضنا. هؤلاء من أعظم أبراز حلول النقم على الأمة. قال تعالى: فأعرضوا، فكانت النتيجة: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يلي ربنا ادك نعم كتير والغيد دلوقتي بتعصي ربنا بالنعم دي، هل نجازي إلا الكفور؟ يا راجل يلي ربنا ادك ولد وبنت وسيب الولد على حل شعره وسيب البنت متبرجة، هل نجازي إلا الكفور؟ انت يا ولد يلي قاعد قدام الانترنت والشبكة العنكبوتية ليل ونهار للشات والإيميلات ومشاهدة الأفلام الإباحية، هل نجازي إلا الكفور؟ انت يا بنت يلي بتكلمي ولد الساعة 3 و4 بالليل على الموبايل ليه؟ علشان تجيبي رجله علشان يتجوزك، هل نجازي إلا الكفور؟ خلي بالكوا يا جماعة، الله تعالى عزيز، الله تعالى عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغالب، ذو انتقام ممن عصاه إن لم يتب إلى الله. انظر إلى انتقام الله تعالى من أهل القرية المطمئنة، وانتقام الله تعالى من صاحب الجنتين، وانظر إلى هلاك فرعون وقومه، وانظر إلى هلاك قارون وأمواله، حتى تعلم أن المعاصي تبدل النعم وتنزل النقم. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإياك ثم إياك يا عبد الله، والمعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. المعاصي الباطنة، هو في حاجة اسمها معاصي باطنة؟ أيوة، في معاصي باطنة كالكبر والغل والحقد، كل هذا من المعاصي الباطنة التي توجب دخول النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد. يا إخوانا، احنا محتاجين نتوب لربنا، محتاجين ان احنا نعرف ان احنا لنا رب، ان احنا لنا رب عظيم كريم سبحانه وتعالى، الا انه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، فإياك ثم إياك أن تصل إلى انتقام الملك، إياك ثم إياك أن تعصي الله تعالى فتحق عليك الكلمة، إياك ثم إياك أن تعصي ربك تبارك وتعالى، فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. نعم، إن المعاصي تزيل النعم. وقبل أن أنتقل إلى أهم ما في هذا اللقاء، أحب أن أشير إلى كارثة بدأت في الظهور في بلاد الإسلام، وهي أن كثيرا من المعاصي أصبحت ظاهرة ولم تعد مستترة. نعم، كثير من المعاصي الآن أصبحت ظاهرة ولم تعد مستترة، وهذا إذن بزوال النعم. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر كل حسب طاقته وقدرته. لما تركب وتلاقي ولد قاعد مع بنت قاعدة مش مظبوطة، ما تقولش وأنا مالي هم أحرار، أبدا أبدا. خليك راجل، خليك مسلم، لازم تغير المنكر، لازم تأخذ على أيدي السفهاء، ولكن برحمة وبرفق وبلين. أما أن تقول كل واحد حر، كل واحد يخلف نفسه، هذا منطق العلمانيين الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرا، نعوذ بالله تعالى من شرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسنه الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لما تشوف واحد مسقط بنطلونه وموقف شعره وقاعد ياكل لبانة وبيعاكس بيت وقاعد ماشي بعربية مشغلها بصوت عالي وقاعد يعيث في الأرض الفساد، ما تقولش أنا مالي. لازم تغير هذا المنكر قدر إمكانك، ونسأل الله أن يتوب على المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبقول لكل عاصي وبنصحه: اوعى تجهر بالمعصية. معنى الجهر بالمعصية ان انت بتقول ربنا عياذا بالله انا بعصيك اهو واللي انت عايز اعمله اعمله، اوعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا المجاهرون، وان من المجاهرة ان يعمل العبد العمل بالليل يبيت وقد ستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. يلي انت ماشي في الشارع ومعك موبايل ومشغله على الاغاني، يلي بتشرب مخدرات في الشارع، يلي بتجهر باي معصية من المعاصي، يلي بتفطر في رمضان علني، خلي بالك انت واقع في مصيبة من اكبر المصايب وكبيرة من اكبر الكبائر، وهي الجهر بالمعصية. يا عم الشيخ كل واحد حر، لا، انت ما انتش حر، انت عبد للملك سبحانه وتعالى، يسيرك كيف شاء بالطريقة التي يشاء سبحانه وتعالى. والسؤال الآن: ما الحل للخروج من هذه النكبات التي يحياها المسلمون في شتى بقاع الأرض؟ وما السبيل للقضاء على قضية تضييق الأرزاق وخراب الديار الذي حل بالمسلمين؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى أنزل شرعا محمديا مصلح للزمان والمكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام. نعم، ويجب على الأمة، كل الأمة، أن تعتقد أن شرع الله تعالى هو الشرع المصلح للزمان والمكان، وأنه لا بديل عن الإسلام لإصلاح حياتنا. نعم، لا بديل عن الإسلام لإصلاح حياتنا. لهذا لم يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده دينا يرشدهم في أمور معادهم فحسب، بل شرع الله تبارك وتعالى لعباده دينا يرشدهم في أمور حياتهم ومعاشهم ومعادهم بما يكفل لهم السعادة في الدارين، في الدين والدنيا والآخرة. لهذا شرع الله تعالى أسبابا للرزق لو فهمتها الأمة ووعتها وأيقنت بها وتمسكت بها وأحسنت استخدامها لفتح لها باب الرزق من كل جانب، وفتحت عليها بركات من السماء والأرض. قد تقول: وهل للرزق مفاتيح؟ والجواب: إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل للرزق أسبابا ينال بها، سواء كانت هذه الأسباب حسية أو معنوية، قولية أو فعلية. فمن أراد الرزق الحلال المشروع فليحرص على فعل هذه الأسباب لينال الرزق الحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أسرد لك هذه الأسباب، أحب أن أشير إلى قاعدة هامة، وهو أنه لا حكر على فضل الله تعالى. فالله تبارك وتعالى قد يرزق بسبب أو بغير سبب، فهذا كون الله عز وجل يرزق من شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، من غير أن يعطي ربنا تبارك وتعالى سببا ظاهرا. فالله تعالى قد يرزق بسبب ظاهر أو بغير سبب. والسؤال الآن: ما هي مفاتيح الرزق؟ ما هي مفاتيح الرزق؟ ما هي أسباب الرزق؟ ما هي الأسباب التي تجعلك غنيا سعيدا في دنيا الناس؟ أرجو منك عبد الله أن تجتهد غاية الاجتهاد في العمل بهذه الأسباب، ولكن يلزمك أن تعمل بها موقنا أن الله عز وجل سيرزقك بسببها. أما إن كنت متشككا كحال بعض الشباب ممن اعتادوا البطالة والعطالة فلن ترزق. يبقى شرط علشان ربنا يرزقك ويفتح لك، لازم ان انت تعمل بهذه الأسباب موقنا بصحتها متوكلا على الله. أول سبب من أسباب التوسعة عليك في الرزق الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل بالمقال والفعال. لازم تتوب لربنا. هتقول لي: يا عم الشيخ ما احنا تايبين وحلوين. ده انت لازم تتوب من كل صغير وكبير. لازم تتوب من توبتك. أتوب من توبتي؟ انت ما سمعتش الراجل بعد الصلاة بيقول: استغفر الله استغفر الله؟ ليه؟ هو كان بيتفرج على رقاصة في ميلودي؟ هو كان قاعد على القهوة بيشرب شيشة؟ هو كان بينفض وما بيصليش؟ استغفر الله. يلزمك ان تستغفر الله بالقول والفعل. ما علاقة الاستغفار بسعة الرزق؟ قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم، يلزمك عبد الله أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن تجتهد في هذا بالمقال والفعال. نعم، لا بد وأن تجتهد في هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لسه ما استغفرتش؟ لسه ما استغفرتش؟ يلا استغفر ربنا، استغفر الله العظيم. ثاني سبب من أسباب الرزق وعلشان تبقى غني: التقوى. التقوى؟ نعم. ما هي التقوى؟ التقوى لغة أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية، تقيك السوء. أنا خايف من النار، أيوة، يبقى لازم أجعل بيني وبين النار وقاية. إزاي؟ إن أنا أحط بيني وبين مشعلات النار ومكسبات النار أسباب للوقاية. يبقى إذا أردت أن تصل إلى الله فلا بد وأن تتقي الله تعالى في قولك وفعلك وسرك وجهرك، أن تتقي الأسباب التي تجلب سخط الله تعالى عليك. فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ما العلاقة بين التقوى والرزق؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من أطاع الله تعالى جعل له مخرجا من كل ضيق ورزقه من حيث لا يخطر بباله. سبحان الله. يبقى إذا تركت عملا حراما لله وأنت صادق في هذا اعلم أن الله سيرزقك. أذكر قصة واقعية حدثت لي. أذكر يوم كنت طالبا في المرحلة الثانوية أن شابا من إخواني ورفاقي وزملائي من الله تبارك وتعالى علي واستقام مع إخوته بفضل الله تعالى، فذهب يوما إلى والده بعدما علم حكم الله تبارك وتعالى في التعامل مع البنوك، فذهب إلى أبيه وقد أعلمه حكم الله تعالى، وكعادة كثير من آبائنا رد عليه فقال: بقول لك إيه يا ابني، لا تقول لي حرام ولا حلال، خدها انت شغلها لي في الحلال وطلع لي المبلغ اللي البنك بيدهولي كل شهر. وبالفعل انطلق هذا الشاب واستثمر هذا المال، ولقلة خبرته استثمرها في شراء أرض من الأراضي. هذه الأرض بعد استثمارها كان يعتقد هذا الشاب أنها تصلح للاستصلاح الزراعي والاستثمار الزراعي، ولكن بعد فجأة اتضح أن الأرض بور لا تصلح للاستصلاح الزراعي. وعاش أخونا فترة عصيبة من الحصار النفسي والحصار الأبوي، فأبوه وأمه قاعدين يقولوا له: الله يخرب بيتك وبيت اللي أفتاك، ضيعت الفلوس وخربت بيتنا. فاتصل علي أخونا وهو محاصر نفسيا واجتماعيا، فسألته سؤالا: هل فعلت هذا لوجه الله صادقا طائعا مختارا؟ فكان جوابه: أي نعم. فقلت له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد 6 أشهر من العناء والضنك طرق بابهم طارق: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أشتري قطعة الأرض الفلانية. فأجلسوه واتصل علي أخونا: هل يجوز لي أن أكتم عيب الأرض؟ فقلت له: لا يجوز لك ذلك، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عشان ربنا يبارك لك في المال لازم تتقي الله تبارك وتعالى وتبين. فرح وقال له: على استحياء الأرض دي ما تصلحش للاستصلاح الزراعي. قال له: ما أنا عارف. طيب عايزين تبيعوا الأرض بكام؟ فسكتم. فظن أخونا أن سكوتهم سكوت الرافض. قال لهم: أنا عندي استعداد أشتري منكم الأرض ب200,000. فسكتوا. قالوا: والله نفكر. قال لهم: لا تفكروا ليه، انا عندي استعداد اشتري منكم الارض ب400,000. وفجأة وصل المبلغ ل500,000 جنيه. كان اصل المال قد ايه؟ 100,000 جنيه. تخيل انت 100,000 جنيه يوصل المال من 100,000 جنيه لنص مليون جنيه في 6 شهور. اظن الفلوس دي لو فرخت في البنك عمرها ما تجيب المبلغ ده. سبحان الله. فالراجل بيقول له انا عايز اعرف السر اللي انت حريص ان انت تشتري الارض دي رغم ان الارض دي بوق. يقول له بعد ما نكتب العقد هقول لك. تخيلوا يا جماعة طلعت الارض دي بترولية. سبحان الله سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك بتقوى الله يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تعصي الله تبارك وتعالى بحجة إن الرزق يحب الخفية. ثالثا، من أعظم أسباب مفاتيح الرزق عليك في دينك ودنياك اليقين. يا عبد الله أيقن أن الله تعالى قدر أرزاق الخلائق في 4 أيام. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. بل أيقن يا عبد الله أن خزائن الأرزاق لا حدود لها عند الله. قال الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال: وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه، يعني المطر المنزل من السماء لأن به نبات كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله: المطر خزائن كل شيء. ثم قال عند تفسير هذه الآية: وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ولكن لا ننزله إلا على حسب مشيئتنا وعلى حسب حاجة الخلق إليه، كما قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نعم، أيقن يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى قدر لك حياتك ومماتك وكيف تعيش في هذه الحياة، فهو سبحانه الخالق الرازق العظيم سبحانه وتعالى. نعم نعم يا عبد الله، الله تبارك وتعالى قدر لعباده الأرزاق وأنزل لهم كل أسباب الرزق، وأكد على هذا في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا شك البتة أن الله تعالى رازقك، وأن رزقك سيأتيك 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 بالحلال دون الحرام. فأيقن في هذا، وإياك أن تجزع لضيق ذات اليد. رابعا، من أبرز أسباب الرزق التوكل الشرعي السني. نعم، التوكل الشرعي السني من أعظم أسباب الرزق. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الرب في جلب الرغائب ودفع المصائب وحده سبحانه مع الأخذ بالأسباب. ولعل هذا من الفوارق بين أهل السنة وبعض الفرق الضالة الذين يرون أن الأخذ بالأسباب شرك، ولا بد من التفريق بين الأخذ بالأسباب المطلوب شرعا والاعتماد على الأسباب الذي يخرجك من ربقة الإسلام. فالاعتماد على الله تبارك وتعالى يكون أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وحده دون غيره. ولكن لا مانع من الأخذ بالأسباب الحسية التي تظهر لنا، ولعل في قصة مريم عليه السلام ما يبين لك جواز ذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى، وذلك عند الحديث عن ميلاد عيسى عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل لها: فهزي إليك بجذع النخلة. سبحان الله. وعلى هذا استدل بهذه الآية على أنه لا مانع من الأخذ بالأسباب، ولكن لا يجوز لنا أن نعتمد على الأسباب. وربنا تبارك وتعالى يقول في هذا، يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالجزاء من جنس العمل يا عبد الله، فإذا توكلت على الله تبارك وتعالى توكلا سنيا، فهو سبحانه وتعالى كافيك، وهو سبحانه وتعالى حسبك ونعم الوكيل. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده بالسعي في الأرض والأخذ بأسباب الرزق الحلال، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السعي والأخذ بأسباب الرزق الحلال في كثير من أحاديثه الشريفة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله تعالى بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صححه العلامة الألباني عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثري وكثر ماله. نعم، الجزاء من جنس العمل، فمن توكل على الله توكلا شرعيا مع الأخذ بأسباب الدنيا رزق وفتح له. لهذا ترى أن كثيرا من الكفار قد يفتح لهم في أمور الدنيا رغم أنهم كفار فجار، ولا يفتح لكثير من أهل الإسلام. والجواب لأن هؤلاء أخذوا بأسباب الدنيا الفانية ففتح لهم، وتقاعص أهل الإسلام عن الأخذ بالأسباب المادية، بل وتقاعصوا أيضا عن التوكل الشرعي وهو اعتماد القلب على الله عز وجل، فخذلوا فكانوا في ذيل الأمم. خامسا من أسباب الغنى ومفاتيح الرزق: إصلاح القلب والنية. يا عبد الله، أصلح قلبك ونيتك وخلص قلبك من الشوائب، من شوائب الرياء والسمعة، من الحقد والغل والحسد للمسلمين، ستكون النتيجة أن يفتح لك الرزق بإذن الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سادسا، مما يفتح لك به يا عبد الله في دينك ودنياك حسن الظن بالله تعالى. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، أن تكون حسن الظن بربك. إياك أن تعامل ربك بقانون رد الفعل، إن أعطاك شكرت وإن منعك كفرت. اوعى يكون ده مذهبك، اوعى يكون ده ديدنك ومنهجك، بل حسن الظن بربك وحسن العمل أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فكن يا عبد الله حسن الظن بربك واجتهد على هذا، وأيقن أن الله تبارك وتعالى رازقك، وأن الله تبارك وتعالى كافيك، وأن الله تبارك وتعالى بيده الخير كله لك إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على أن حسن الظن بالله من وسائل التوسعة وكثرة الأموال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه عن قصة إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى أن يأخذ ولده إسماعيل وأمه هاجر وأن يذهب بهما إلى مكة حيث كانت صحراء جرداء، حيث كانت صحراء جرداء لا ظل وارد ولا ماء بارد ولا يوجد أنيس ولا جليس. هنالك ترك إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وولده إسماعيل، فقالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا، وجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. انظروا إلى حسن الظن بالله، فكانت النتيجة أن فجر الله تعالى لها من تحت رجلها ماء زمزم، فجر الله عز وجل لها من تحت رجلها، فجر الله لها عين زمزم. نعم، فجرها الله تبارك وتعالى لها ورزقها من البركات والثمرات ما تستطيع به أن تحتمل صعوبة الحياة في الصحراء، كل هذا ببركة إحسان الظن بالله عز وجل. سابعا، من أسباب الفتح عليك في دينك ودنياك عبد الله الاجتهاد في العبادة. الاجتهاد في العبادة من أعظم المفاتيح التي جعلها الله سببا للرزق. وإياك أن تظن أن المراد من كلامي هذا هو الإكثار من العبادة وترك السعي لكسب المعاش، أو أن المراد من كلامي هو المكث في المسجد ليلا ونهارا وأن نتحول جميعا إلى عباد في المساجد فحسب. لا يا أخي، بل المراد بهذا والله تعالى أعلم أن يكون العبد حاضر القلب والجسد أثناء عبادته وبعد الانتهاء منها. واعلم يا عبد الله أنه لا تعارض البتة بين العبادة والسعي لطلب الرزق، فالعبادة تستوعب الحياة كلها ولا تقتصر على مجرد شعائر وطقوس تؤدى في المساجد فحسب كما يزعم العلمانيون. العلمانيون يقولون أن العبادة هي مجرد شعائر ظاهرة، إذا انتهيت منها تنتهي علاقتك بالإسلام. تصلي وتصوم وتزكي، أول ما تخلص الكلام ده كله تنتهي علاقتك بالإسلام، وهذا كلام باطل. أما العبادة عندنا نحن المسلمين فهي تستوعب الحياة كلها، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني على كده ممكن يكون نوم عبادة وأكل عبادة وشغل عبادة وحياتي كلها عبادة بشرط انه يتوافر في العمل والعامل اربع شروط. الشرط الاول ان يكون العامل مخلص لله تبارك وتعالى، ما بيعشملش العمل دون علشان رياء، علشان سمعة، علشان ياخد شهادة، علشان ياخد فلوس وخلاص، لازم يكون مخلص لله تبارك وتعالى. وممكن يضع عدد من النوايا وهو رايح يشتغل، ان انا بشتغل علشان اكفي نفسي الحرام، واكفي عيالي الذلة، واكفي مراتي ان هي تقع في الحرام، ان انا بشتغل علشان اتقوى على طاعة الله، ان انا بشتغل علشان احقق اقتصاد سوي ينفع الاسلام والمسلمين، وبهذا تكون الامة امة قوية راشدة. ان انا بشتغل علشان ربنا يكرمني ويوسع علي واقدر ابني مسجد من المساجد او ملجأ ايتام او اصرف على ارملة او على مسكين من المساكين. ثانيا ان يكون العمل في ذاته مشروعا لا شبهة فيه. ثالثا ان يكون العامل صادق النية والعزيمة. رابعا أن يكون متبعا للحلال والحرام فيه. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقيم في عمل من الأعمال هو محرم في ذاته أو فيه شبهة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومما يدلك يا عبد الله على أن الاجتهاد في العبادة من أبرز أسباب سعة الرزق قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثامنا من أعظم أسباب الرزق يا عبد الله الصلاة. جيت على الوجيع يا عم الشيخ، جيت على الوجيع، ده الراجل السواق بتاع الميكروباص اللي بيسافر كل يوم ما بيصليش حتى الجمعة. ليه يا عم الحاج ما بتصليش؟ يا عم الشيخ سيبها لله، الاعمال بالنيات، مادام هنا ابيض وبتاع ربنا خلاص، بلا صلاة بلا بتاع، هم اللي صلوا عملوا ايه ولا اخدوا ايه؟ اعرف راجل دقنه لغاية سرته وحرامي وبيصلي للصلاة كل فرض بفرضه والصلاة بصلاتها. لا حول ولا قوة الا بالله. الصلاة اعظم الاركان العملية بعد التوحيد، وللصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها اي عبادة اخرى، فإياك أن تضيع حظك من الإسلام بتركك الصلاة. يلي بتاخد درس من الدروس وبتقول أصل الدرس مقدم على الصلاة، يلي ماشي في الشارع بتسمع الأغاني والأذان بيأذن وما بتنزلش تصلي، يلي قاعد في ورشة ولا في محل والأذان بيأذن وما بتقفلش المحل وخايف إن رزقك يقل لو قفلت المحل ورحت صليت، نبشرك أن الصلاة من أسباب سعة الرزق. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي بإقامتك للصلاة لا نكلفك طلب الرزق فنحن سنتكفل بك وبرزقك. يا راجل يا سواق التاكسي يا اللي بتسمع الاذان من النهاردة، اول ما تسمع الاذان توقف عربيتك وتنزل تصلي. يا راجل يا اللي فاتح محل ولا يا اللي فاتح مصنع واللي فاتح ورشة، لازم نحافظ على الصلاة. طب يا عم الشيخ انا هروح اصلي واسيب ناس تشتغل وبعد كده يرجعوا يصلوا، لا لا، لازم تصلي وتقفل محلك. يا عم الشيخ انت عايز تخرب بيتي؟ ابدا ابدا، ان الله تعالى سيرزقك اضعاف اضعاف ما كنت تتوقع، وسيبارك لك في رزقك. البركة، تلك الكلمة التي لم تعد مسموعة ولا مشاهدة هذه الأيام. البركة هي ثبوت الخير في الشيء. كان زمان جدي وجدك بياخد جنيه واثنين وثلاثة وعايش وسعيد ومزقطط، وانت بتاخد ميات ومش راضي. ليه؟ لأن البركة قد نزعت، وانتزاع البركة علامة المقت من ربك. فحافظ على الصلاة واجتهد في الصلاة، وربنا يرزقنا وإياك رزق حلال. تاسعا، من مفاتيح الرزق نقل الخطى إلى المسجد. الله، أن تكسر الخطوات إلى المسجد. يا راجل يا اللي بتستقرب وتقول اصلي هنا في الزاوية ديا، وصلي واقلب وخلص يا عم الحج واختطف لك اربع ركعات. يا راجل اتقي الله، عيب عليك يا راجل. يا راجل يا اللي بتقف بالساعات الطوال على طابور العيش ونيجي نقول لك روح صلي، الشيخ حسان هنا ولا الشيخ الحيواني هناك ولا الشيخ مصطفى العلوي في المكان الفلاني ولا الشيخ الفلاني في المكان الفلاني، يقول لك يا عم الشيخ خلص يا عم الشيخ انا بصلي عند الشيخ فلان، اصل هو بيخلص تكاوي بيخلص بسرعه بسرعه بسرعه. نقول لك غلط. نقل الخطوات الى المساجد وتكثير الخطى الى المساجد له فضل عظيم. ومن الادله على ان المشي الى المساجد من وسائل الغنى وكثره المال قول نبيك صلى الله عليه وسلم الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. أولا، من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. ثانيا، من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. ثالثا، من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. فأكثر من الخطوات إلى المساجد يوسع الله تبارك وتعالى عليك في رزقك. عاشرا، من أعظم أسباب الفتح عليك في دينك ودنياك عبد الله المتابعة بين الحج والعمرة. سمعت أحد المجرمين العلمانيين على قناة من القنوات يقول: إني أناشد أغنياء المسلمين ألا ينفقوا الأموال الباهظة في الحج والعمرة، وأن ينفقوا هذه الأموال للفقراء والمساكين. وأنا أتساءل، لماذا لم يناشد هذا الإعلامي كثيرا من شباب المسلمين وأغنياء المسلمين ممن ينفقون أضعاف أضعاف هذه الأموال في شواطئ العراة وفي مارينا وفي الغردقة وفي كثير من الأمكنة التي تنتشر فيها الدعارة والخمور؟ لماذا لا يناشد هذا الإعلامي هؤلاء المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يجتهدوا غاية الاجتهاد في عدم الإسراف وألا يسرفوا هذه الأموال في غير حلها. يا هذا، إنك بكلامك هذا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما نصدق أيها المسلمون؟ نصدق هذا الإعلامي الفاجر، نصدق هذا الإعلامي الفاجر، أم نصدق النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أن ثمرة المتابعة بين الحج والعمرة هي زوال الفقر والذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نقول لجميع المسلمين رغم أنف هؤلاء العلمانيين: تابعوا بين الحج والعمرة، واعلموا أن المتابعة بين الحج والعمرة من أعظم أسباب الغنى. السبب الحادي عشر من أسباب الغنى ومن أسباب الرزق: بر الوالدين. من المعلوم للقاصي والداني أن بر الوالدين أقرب قربة يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل بعد التوحيد، وللأسف فإن بر الوالدين صار عملة نادرة هذا الزمان. قرأت في جريدة الأهرام الرسمية أن الشرطة استدعيت يوما ما في مدينة نصر في إحدى عمارات المساكن الشعبية هناك. لماذا؟ لأن أحد الناس توفي وظل 7 أيام في بيته ولم يأتي أحد أولاده لزيارته منذ أعوام، فمات الرجل ولم يسمع أحد به. انتشار العقوق بين الناس حتى وصل الأمر أن يموت الرجل على سريره ولا يشعر به إلا جيرانه برائحته النتنة. بالله عليكم، أليس هذا من أعظم أسباب السخط ومن أعظم أسباب الفقر؟ بر الوالدين يا عبد الله من أعظم أسباب الرزق، مما يدلك على العلاقة الوثيقة بين بر الوالدين وسعة الرزق. ما رواه أحمد والبيهقي وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواته محتج بهم في الصحيح والحديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فعليك ببر والديك يا عبد الله حتى يفتح عليك في دينك ودنياك. السبب الثاني عشر من أسباب سعة الرزق: صلة الأرحام والإحسان إليهم. ومما يؤكد أن صلة الرحم من مفاتيح الرزق قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عليك بصلة الرحم. يا عم الشيخ أخويا مزعلني، والله العظيم ما أنا داخل له بيت. اتق الله وصل رحمك وكن أنت البادئ بالخير، فلا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه. يا عم الشيخ، الأقارب عقارب، وإياك أن تزور الخال فإن بيته من الخيرات خال. إياك وهذه الأمثلة التي أودت بالعلاقات بين المسلمين، إياك ثم إياك أن تطبق هذه الأمثلة الفاسدة التي لا يجوز لمسلم موحد يحب الله ورسوله أن يتبعها وأن يدع الأدلة. فمن أراد سعة الرزق فعليه بصلة الرحم. كيف أصل رحمي؟ تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالسؤال عنهم ولو عبر الهاتف وبالدعاء لهم، هذا مع أهل الطاعة منهم. أما إن كانوا أصحاب معاصي، واحد قريبك بيشرب مخدرات بيزني، واحد قريبك بيتعامل بالربا، واحد قريبك بيسب بالدين، واحد قريبك ما بيصليش، واحد قريبك بيعق أبوه وأمه، تتعامل معاه إزاي؟ أولا لا بأس بالتودد إليه برحمة ورفق وبدعوته وانتهاز الفرص الدعوية في الأوقات المرضية حتى تمنعه عن المحرمات وحتى تقربه من الجنة وتباعده من النار. فإذا اقتضت المصلحة لتحقيق هذا الهدف الأسمى والغاية العظمى وهي إبعاده عن النار وإدخاله الجنة، إذا اقتضت المصلحة مقاطعته، فتكون المقاطعة آنذاك هي صلة الرحم بشرط بذل المجهود في وعظه ونصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. السبب الثالث عشر من أسباب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. نعم الإنفاق في سبيل الله من أسباب سعة الرزق. يا عم الشيخ ده اللي يعوز البيت يتحرم على الجامح، مش بيقولوا كده؟ وهذا مثل أطلقه بخيل ابن بخيل. لا يا حبيبي، ده الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أعظم أسباب سعة الرزق. يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أكد الله عز وجل في هذه الآية وعده للمنفق بإخلاف الرزق بثلاث مؤكدات، وفي هذا دلالة على مزيد العناية بتحقق الموعود. فالله عز وجل وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى تأكيد سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى لعلمه سبحانه وتعالى بطبائع البشر. فالإنسان جبل على حب الغنى وجبل على كره الفقر وجبل على كراهية الإنفاق، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر. ومما يدلك على أن الإنفاق في سبيل الله من أعظم أسباب سعة الرزق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان إلى السماء فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك، فسارع يا عبد الله بالإنفاق في سبيل الله. السبب الرابع عشر من أسباب سعة الرزق الإنفاق على الجادين ممن تفرغوا لطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى. هتقول لي عم الشيخ انت عاوزين تحولوا الناس لتنابلة ولا ايه؟ علم ايه ودعوة ايه؟ ما يروح يشتغل ويكحت في الصخر. هرد عليك وهقول لك يا عبد الله اعلم ان طالب العلم اليوم هو عالم الغد، والأمة لا ترتقي إلا بعلمائها، فلولا العلماء لكان الناس أضل من الأنعام. إذ أن حاجة الناس إلى العلماء وما عندهم من علم هي حاجتهم إلى الحياة. لهذا كان من الواجب على الأمة عامة والأغنياء خاصة أن يكفلوا الجادين من طلاب العلم والدعاة إلى الله، وأن يعينوهم، وأن ييسروا لهم السبل، وأن يذللوا لهم العقبات، ليتفرغوا قلبيا وذهنيا لأداء هذه المهمة على الوجه اللائق. لهذا قال الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا استثقل قلب أحدهم بحاجة لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم، فتفريغهم للعلم أفضل. ما الدليل على أن الإنفاق على طلاب العلم والدعاة إلى الله وحفظة القرآن من أسباب سعة الرزق؟ والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال له إيه؟ قال له: أخوك أعبد منك، فإن العمل عبادة. مش ده اللي مشهور على ألسنة الناس؟ هذا الكلام باطل لا أصل له، الكلام ده غلط. أمال الصحيح بتاعه إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. الله، لعلك ترزق به. فالإنفاق على الدعاة ومن تفرغ من طلبة العلم لنشر العلم الشرعي بين الناس من أسباب سعة الرزق عليك يا عبد الله. لهذا قال الشيخ محمد رشيد الرضا صاحب تفسير المنار، قال رحمه الله: إن المتفرغين للعلم الشرعي يدخلون تحت طائلة قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. السبب الخامس عشر من أسباب سعة الرزق الإحسان إلى الضعفاء والفقراء، فمن رغب في رحمة الله تعالى له في الدين والدنيا والآخرة، ومن أراد سعة الرزق فليكرم الفقراء وليهتم بالضعفاء وليحسن إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لما تشوف راجل فقير او راجل ضعيف احسن اليه، وحاول قدر الامكان ان انت تسعده وتدخل السرور على قلبه، فهذا من اسباب سعة الرزق ومن اسباب دخولك الجنة ان شاء الله. السبب السادس عشر من اسباب سعة الرزق هو الدعاء. الدعاء هو العبادة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وطلب الرزق بالدعاء هو نهج الأنبياء، قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله تعالى الرزق بالدعاء، فكان يقول إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني.
فينبغي عليك يا عبد الله أن تكثر من الدعاء، وأن تكثر أن تسأل الله عز وجل، وأن تكثر من سؤال الله عز وجل أن يغنيك من فضله، وأن يحفظك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. السبب السابع عشر من أسباب سعة الرزق الزواج. الزواج من أسباب سعة الرزق. يا راجل قول حاجة غير الكلام ده يا راجل، ده من أسباب خراب البيوت دلوقتي الزواج. لا يا إخواني، لأن الناس لم يعيشوا حياة الإسلام، ولم يتعاملوا بالإسلام، ولم يخضعوا لحكم الإسلام، فكان الزواج سببا في شقائهم وخراب بيوتهم. لهذا ترى أن عشرات الشباب يرغبون عن الزواج لا يرغبون في الزواج، لأن أكثر هؤلاء يعتقدون أن الزواج بالنسبة لهم سجن. لهذا ينبغي أن نصحح هذا المفهوم. ومما يدلك عبد الله على أن الزواج من أسباب سعة الرزق قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى سيعين من قصد النكاح بغية العفة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. السبب الثامن عشر من أسباب سعة الرزق حسن الخلق، خاصة خلق الأمانة والصدق والصبر. حسن الخلق من أسباب سعة الرزق. دلوقتي صار شعار كتير منا إن الحياة دي لغالب لمغلوب، ولازم إن أنا آخد حقي، ولو كنت هموت اللي قدامي أخده بقى بطريق حلال بطريق حرام، المهم إن أخد حقي أو أخد غير حقي، المهم في الآخر إن أنا أعيش أسد ومعيش قطة كما يقولون في هذه الأزمان. لا يا عبد الله، ليست هذه هي حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومما يدلك على علاقة حسن الخلق عامة وخلق الصبر بسعة الرزق خاصة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفعة فقد أعطي حظه من حظ خيري الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة أي فق فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله أكبر الله أكبر. ومما يدل على أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق والبركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق والبيان والأمانة في جميع المعاملات سبب للبركة وسبب لتيسير أبواب الرزق لأمرين هما: أولا وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد. ثانيا أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة. وعلى هذا فالزم الصدق والأمانة في كل معاملاتك عبد الله، فإن الله تبارك وتعالى وعد من كان هذا خلقه بسعة الرزق. السبب التاسع عشر من أسباب سعة الرزق: إقامة شرع الله والاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى. الالتزام بدين الله يا عبد الله من أسباب سعة الرزق. هتقول لي ازاي يا عم الشيخ، ده اللي بيلتزم عندنا بيفصلوه من الشغل، واللي بيصلي عندنا الراجل بيطرده، واللي يغض بصره يقول انت هتعمل لي فيها شيخ وسني، اتوكل على الله. يا عبد الله استقم على اوامر الله، ولا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. ومما يدلك على العلاقة الوثيقة بين الالتزام بشرع الله وبين سعة الرزق قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله أكبر. فابتغوا ما عند الله من الرزق بفعل أوامره واجتناب زواجره والاحتكام إلى شرعه وإقامة حدوده. السبب العشرون من أسباب سعة الرزق: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أسباب سعة الرزق. الإعلاميون يقولون أن الحروب من أسباب الدمار والخراب الاقتصادي، وأننا لا نريد حروبا لا مع اليهود ولا مع المغتصبين ولا مع المعتدين. ليه يا جماعة؟ الحروب دي يا أخوانا كلفة وتعب ونصب وخراب بيوت، بلا جهاد بلا بتاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهاد في سبيل الله عبد الله من أعظم أسباب الثراء والرفعة في الدارين، شريطة أن يكون أصحابه مستمسكين بأحكامه الشرعية، مش واحد يروح يفجر نفسه في وسط المسلمين في مسجد من المساجد ويقول لي ان ده جهاد. لا يا عبد الله، الجهاد كبقية الشرائع له أحكامه الشرعية التي لا يجوز لك كمسلم أن تخرج عنها في قليل أو كثير بسبب العاطفة أو بسبب الحماسة البعيدة عن العلم والفقه. ومما يدلك عبد الله على أن الجهاد سبب في سعة الرزق قول النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب سعة الرزق. نسأل الله أن يرزقنا الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله بعد حسن عبادة وإنابة. السبب الحادي والعشرون من أسباب سعة الرزق: الولاء والبراء. بعض الناس يقولون أننا إذا والينا المؤمنين وتبرأنا من المشركين المنافقين فستمنع عنا المعونات وستخرب البيوت، ونحن نقول لأمثال هؤلاء: اعلموا أن محبة الله ورسوله والمؤمنين وأن نصرتهم في كل مكان وأي زمان، وأن كراهية الكفار وأن بغض المشركين جزء لا يتجزأ من إيمان العبد ولا يتم إيمانه إلا به. ومما يدلك على أن تحقيق الولاء والبراء من وسائل الغنى وكثرة الأموال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حتى قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. والمعنى كما قال المفسرون: يا أيها المسلمون امنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام ولا تخشوا الفقر أبدا فإني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فتحقيق الولاء والبراء من أسباب سعة الرزق. السبب الثاني والعشرون من أسباب سعة الرزق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا مستحبا كما يظن كثير من الناس، بل هو أمر واجب على كل مسلم، كل حسب طاقته وقدرته. يجب عليك كمسلم أن تغير المناكير التي هي حولك. ومما يدل على العلاقة الوثيقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسعة الرزق حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار: اجتزئوا محل الشاهد فقط. والشاهد الذي يدل على العلاقة الوثيقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسعة الرزق موقف الرجل الذي كان يحب ابنة عمه، وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، أي من السنين، أي ألم بها فقر شديد. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. الشاهد عبد الله أن المرأة أمرت ابن عمها بالمعروف ونهته عن الزنا، فنجاها الله عز وجل وحفظ عرضها ورزقها مالا وفيرا من الحلال الطيب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب سعة الرزق. السبب الثالث والعشرون من أسباب سعة الرزق: القناعة والتعفف. القناعة والتعفف. ومما يدلك على صلة القناعة والتعفف بالرزق قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحشرنا مع نبي الإسلام. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة كنز لا يفنى كما يقولون، فاقنع بما آتاك الله عز وجل تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. اللهم اجعلنا ممن يقنع بعطائك ويرضى بقضائك يا رب العالمين. السبب الأخير عبد الله من أسباب سعة الرزق هو شكر النعم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، لا بد وأن تشكر الله تعالى على نعمه. إنني سمعت بعض الناس يقول: نشكره على إيه؟ على الفقر والهم اللي احنا فيه. أعوذ بالله، نشكره على إيه؟ يا عبد الله، تشكره على كل نفس تتنفسه، وكما يقولون: نظرك فيك يكفيك على أن المنعم واحد وهو الله. لهذا قال الشاعر: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. وقال الآخر: ولا تظن بربك غير حق، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظن بربك غير حق، فإن الله أولى بالجميل. وقال الآخر: إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى، وكان صحيحا جسمه وهو في أمن، فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المنن. نعم نعم يا عبد الله، من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشكر الله تعالى على نعمه. من موجبات الشكر الإسلام، وكفى بهذه النعمة نعمة. فالإسلام يسلم به المسلم من الشقاوة، ويفوز به بالسعادة في الدارين. من موجبات الشكر حصول القوت الضروري للإنسان الذي به قوام البدن وراحته. نبيك صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد فعل سبحانه واستجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رزق النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوتا، أي يوما بيوم، أي يوما بيوم، وطعاما بطعام، ووجبة بوجبة. نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. تقول عائشة كما في الصحيحين: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة أيضا: كان يمر الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، احمد الله على ما أنت فيه من النعمة، واعلم أن حمدك للنعمة يحفظها من الزوال. نسأل الله أن يحفظ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وولي ذلك والقادر عليه ومولاه. احفظ الله على نعمة التقلب في نعمة الصحة صباح مساء. احمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان. احفظ الله على سائر النعم من التفوق وسعة الرزق والمال والسيارة والزوجة، كل هذه نعم تستوجب منك شكرا يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. كيف تشكر الله تعالى؟ هذا سؤال هام، كيف أشكر الله؟ والجواب: إن شكر الله تعالى يدور على أركان 3. أولا: اعتراف العبد بنعم الله عليه. ثانيا: الثناء على الله تعالى بما هو أهل له. ثالثا الاستعانة بالنعمة على شكر المنعم، وبهذا تكون قد شكرت الله تعالى على نعمائه. وفي الختام أهمس في أذن كل مستمع لي فأقول إن هذه الأسباب لن تنتفع بها إلا إذا مزجتها بالاعتقاد واليقين، فلا بد وأن تكون موقنا ولا بد أن تكون معتقدا أن هذه الأسباب هي من أعظم الأسباب الحسية والقولية والفعلية التي يفتح لك بها. وإياك ثم إياك عبد الله أن تجتهد في جمع المال من حله ومن غير حله، وإياك أن تستمع إلى قول بعض العلمانيين الذين يقولون ما علاقة الإسلام بالمعاملات، وما علاقة الإسلام بالاقتصاد، ما علاقة الإسلام بالمظهر، بتصفيف الشعر، بطريقة الملبس، بطريقة الحياة. لا يا عبد الله، المسلم مستسلم لله تعالى، يسيره رب العالمين كيف شاء وفي أي وقت شاء. إياك ثم إياك أن تقول إن الإسلام هو مجرد طقوس وشعائر، وإذا خرجت من المسجد يبقى سعى لقلبك وسعى لربك، اعمل اللي انت عايزه، تعامل كيف شئت. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، واعلم أن هذا هو طريق هلاكك وخراب بيتك وخراب مالك ونسلك وأهلك. نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أرزاق المسلمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وشهرنا هذا أن ترزقنا جميعا رزقا حلالا، وأن تحفظنا بحلالك عن حرامك، وأن تكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك أن تيسر سبيل العمل الحلال المشروع لكل شاب مسلم، كذلك نسأل الله أن تيسر الزواج لجميع شباب المسلمين، وأن تيسر لنا سبل الحلال، وأن تمسكنا بالأسباب المشروعة يا رب العالمين، وأن تحفظنا عن الحرام وأسبابه يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فتنة الدنيا، اللهم احفظنا من فتنة الدنيا، اللهم قنعنا بما يرضيك يا ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.